نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون عزيز المستمع قد تبركت من خلال هذه التفسيرات والتأملات. إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الرابع من الرسالة إلى أهل غلاطية. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية، ابتداء بالأصحاح الرابع والعدد 13. هذا الدرس أعده لنا مشكورا الراعي تشاك سميث.
يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الرابع والعددين 13 و14: ولكنكم تعلمون أني بضعف الجسد بشرتكم في الأول، وتجربة التي في جسدي لم تزدروا بها ولا كرهتموها، بل كملاك من الله قبلتموني كالمسيح يسوع. لعلك تذكر عزيز المستمع ما قاله الرسول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12 من العدد 7 إلى 9، إذ نقرأ: ولئلا ارتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا ارتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. نقرأ هنا أنه عندما بشرهم بولس قبلوه بالرغم من مرضه ذاك، بل إنهم قبلوه كما لو كان ملاكا مرسلا إليهم من الله، أو كما كانوا سيقبلون يسوع لو جاء إليهم. ويقول مفسرون أن بولس كان مصابا بقروح ذات رائحة كريهة. وأيا كان نوع الضعف الجسدي الذي يتحدث عنه الرسول بولس هنا، فإن أهل غلاطية لم يزدروا به بل قبلوه، وكان قبولهم لبولس بتلك الطريقة مصدر فرح وسرور بالغ له. يتابع الرسول بولس حديثه قائلا في العدد 15: فماذا كان إذن تطويبكم؟ لأني أشهد لكم أنه لو أمكن لقلعتم عيونكم وأعطيتموني. عندما سمع الغلاطيون الإنجيل أول مرة كانوا في غاية السعادة والفرح، لأنهم أدركوا أن حياتهم قد تغيرت بقوة الروح القدس. ولكن أولئك المعلمين الكذبة جاءوا بعد رحيل بولس وجلبوا معهم تعليما خاطئا قائما على أعمال الناموس لا على نعمة الله، فقد عادوا إلى تلك الأركان التي وصفها بولس بالضعيفة والفقيرة. وباختصار شديد، فقد حاول هؤلاء المعلمون الكذبة أن يضعوا أهل غلاطية تحت عبودية الناموس بعد أن اختبروا العلاقة الحية بالله. وهنا يذكر الرسول بولس الغلاطيين بموقفهم الأول منه، فقد كان تقديرهم له عظيما حتى إنهم كانوا مستعدين أن يعطوه عيونهم. وهناك مفسرون يقولون إن هذا قد يكون مؤشرا إلى أن المرض الذي كان قد أصاب بولس آنذاك هو مرض في العينين. وأيا كان ذلك المرض، فقد كان الغلاطيون قد أظهروا حبا جما لبولس، حتى إنهم كانوا على استعداد لإعطائه أغلى ما يملكون. ثم يقول الرسول بولس في العدد السادس عشر: أفقد صرت إذن عدوا لكم لأني أصدق لكم؟ فكما تعلم صديقي المستمع، فإن هناك أشخاصا لا يحبون سماع الحقيقة، فهم يثورون على الحق ولا يريدون سماع الحقيقة لأنها تؤلمهم أو توبخهم. وإن واجهتهم بحقيقتهم قالوا لك إنهم لا يريدون سماع ذلك، بل يريدون أن يبقوا على حالهم. وهناك من يقولون لك صراحة: لا تزعجني بالحقيقة المرة، بل أخبرني أمورا تدخل البهجة إلى قلبي. وهناك من يحبون سماع عبارات المديح والثناء. لذا فإن الرسول بولس يقول لأهل غلاطية: هل صرت عدوا لكم لأني قلت لكم الحقيقة؟ ثم يقول الرسول بولس في العددين السابع عشر والثامن عشر: يغارون لكم ليس حسنا، بل يريدون أن يصدوكم لكي تغاروا لهم. حسنة هي الغيرة في الحسن كل حين، وليس حين حضور عندكم فقط. إذن فقد كانت دوافع المعلمين الكذبة تختلف كل الاختلاف عن دوافع الرسول بولس، هو أن يجتذبوا أتباعا لهم بأي ثمن. ولكي يفعلوا ذلك كانوا يحرضون أهل غلاطية على قطع علاقتهم ببولس وبالمعلمين الأمناء الآخرين. أما الرسول بولس فكان يسعى إلى مصلحة الغلاطيين الروحية، وهو لم يكن يمانع البتة في وجود أشخاص يهتمون بأهل غلاطية روحيا، شريطة أن يكون اهتمامهم بهم حقيقيا وصادقا. يتابع الرسول بولس حديثه قائلا في العدد التاسع عشر: يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم. لا ننسى هنا أن الرسول بولس هو الذي ربح أهل غلاطية إلى المسيح، لذا فإنه يدعوهم قائلا: يا أولادي، فقد كان أبا روحيا لهم. وهو يقول هنا إنه يتمخض بهم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيهم. بعبارة أخرى، فإنه يشبه الآلام التي عاناها في كرازته لهم بادئ الأمر بالآلام التي تعانيها الأم عند المخاض. وربما كان بولس يشير إلى حادثة رجمه في ليسترا، وهي إقليم في غلاطية، وهو يقول إنه يتمخض بهم الآن ثانية لكي يشابه السيد المسيح. ويتابع الرسول بولس حديثه في العدد العشرين قائلا: ولكني كنت أريد أن أكون حاضرا عندكم الآن وأغير صوتي لأني متحير فيكم. ولعل المقصود هنا هو أن بولس كان يتمنى لو كان حاضرا لكي يكلمهم مباشرة بدلا من أن يكتب إليهم. فالكتابة حتى وإن كانت معبرة لا تعبر كالكلمات المنطوقة، ولا سيما من جهة نبرة الصوت وعلوه وانخفاضه وما إلى ذلك. وما أكثر ما أساء الناس فهم الكلمات المكتوبة، لأنهم تخيلوا كاتبها ينطق بها بطريقة معينة خلاف الحقيقة. وهذا هو ما يحدث معنا أحيانا عندما نقرأ الكتاب المقدس. فعلى سبيل المثال، نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثالث والعدد التاسع: فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ وقد حدث ذلك بعد أن أخطأ آدم وحواء بأن أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف كانت نبرة صوت الرب عندما نادى آدم؟ فقد نتخيل أن صوته كان شبيها بصوت ضابط شرطة يسعى وراء شخص خارج عن القانون للقبض عليه. ولكن المرجح هنا هو أن صوت الرب كان صوت أب حنون مكسور القلب على ابنه الذي قام بعمل شنيع. كذلك ما أكثر ما نسمع صوت الله كما لو كان يتحدث إلينا بنبرة إدانة، في حين أنه صوت أب حنون مكسور القلب على إخفاقنا وفشلنا وابتعادنا عنه. فهو يريد أن يردنا إليه وأن يعيدنا إلى الشركة معه. وقد كان بولس يشعر بالحزن على الحال الذي آل إليها الغلاطيون بعد أن انجرفوا وراء المعلمين الكذبة، لذا فإنه يكتب لهم قائلا: ولكني كنت أريد أن أكون حاضرا عندكم الآن وأغير صوتي لأني متحير فيكم. ثم يقول بولس لأهل غلاطية في الأصحاح الرابع والعدد الحادي والعشرين: قولوا لي، أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ بعبارة أخرى، هل تدركون ما أنتم صانعون؟ فإن كان شوق قلوبكم هو أن تكونوا تحت الناموس، هل تعلمون ما يقتضيه ذلك؟ وهل تدركون خطورة ما تطلبونه لأنفسكم؟ وهل تستمعون لرسالة أسفار الناموس؟ ويتابع الرسول بولس رسالته إلى أهل غلاطية في الأصحاح الرابع والأعداد من 22 إلى 27: فإنه مكتوب: إن كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة، لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبالموعد. وكل ذلك رمز، لأن هاتين هما العهدان، أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر، لأن هاجر جبل سيناء في العربية، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها، وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة، لأنه مكتوب: افرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. ولكي نفهم القصد الذي أراده بولس هنا، فإن الابنين في هذه الأعداد هما إسماعيل وإسحاق، أما الجارية فهي هاجر التي تزوجها إبراهيم بمشورة زوجته العاقر سارة. وقد أنجب إبراهيم من هاجر ابنه إسماعيل، وأما الحرة فهي سارة زوجة إبراهيم، وقد بقيت سارة عاقرا إلى أن رزقها الله بإسحاق. يستخدم الرسول بولس هنا صورة رمزية لتوضيح قصده، فنحن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح السادس عشر من العدد الأول إلى الرابع: وأما ساراي امرأة أبرام، أي سارة زوجة إبراهيم، فلم تلد له، وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر، فقالت ساراي لأبرام: هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة، ادخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. فسمع أبرام لقول ساراي، فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة أبرام في أرض كنعان، وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له، فدخل على هاجر فحبلت. وكما نعلم صديق المستمع، فقد ولدت هاجر إسماعيل، ولكن إسماعيل لم يكن هو ابن الموعد، فقد كان الله قد وعد إبراهيم بنسل من زوجته سارة، ولكن بعد طول انتظار قرر إبراهيم وسارة أن يجدا حلا لمشكلتهما بنفسيهما، أي بمعزل عن الله. لذا فقد تزوج إبراهيم هاجر الجارية وأنجب منها إسماعيل. ونقرأ في سفر التكوين الأصحاح 16 والعدد 16 أن إبراهيم كان ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 17 والعدد 1 و2 ولما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. وهذا يعني أن إسماعيل كان في 13 من العمر آنذاك، وقد عجز إبراهيم عن فهم قصد الله. والدليل على ذلك هو أننا نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 17 في العددين 17 و18: فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه: هل يولد لابني 100 سنة؟ وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. بعبارة أخرى صديق المستمع، فقد كان إبراهيم قد فقد كل أمل في أن تنجب له سارة ابنا، ولكن الله قال له: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وهذا يرينا الفرق بين إسماعيل وإسحاق، فقد ولد إسماعيل من الجارية حسب الجسد، وأما إسحاق فولد من الحرة بالموعد. ويمكننا صديق المستمع أن نرى عهدين هنا، فهاجر ترمز إلى عهد الناموس، أما سارة فترمز إلى عهد النعمة الذي أعطي بيسوع المسيح. وفي الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح 24 يقتبس الرسول بولس من سفر إشعياء الأصحاح 54 والعدد 1، إذ نقرأ: ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد، أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض، لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل، قال الرب. وهذا يعني أن أبناء المدينة السماوية سيكونون أكثر من أبناء أورشليم الأرضية. بعبارة أخرى، فإن أولاد الموعد الذين سيأتون إلى الله الآب من خلال إيمانهم بيسوع المسيح سيكونون أكثر من أولاد هاجر الذين يظلون تحت الناموس. لذلك إذا أردنا أن نتبرر قدام الله ينبغي لنا صديق المستمع أن نأتي إليه حسب الروح لا الجسد. وهذا هو ما بينه الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح 2 والعدد 16، إذ يقول: إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح، آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. فالعلاقة الحقيقية بالله لا تتأتى صديق المستمع إلا بالإيمان بيسوع المسيح. ثم يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح 24: وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد. فالمؤمنون الحقيقيون هم أولئك الذين ولدوا ولادة جديدة، أي ولادة روحية من خلال إيمانهم بشخص الرب يسوع المسيح. فنحن نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 12 والعددين 12 و13: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. يتابع الرسول بولس رسالته إلى أهل غلاطية في الأصحاح الرابع والعدد التاسع والعشرين، إذ يقول: ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. فنحن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الحادي والعشرين والعدد الأول: الذي ولدته لإبراهيم يمزح. المقصود هنا هو أنها رأت إسماعيل يسخر من إسحاق، ولذا فقد قالت سارة لإبراهيم: طرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه، فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل. وهذا هو ما يقوله الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الرابع في العددين 30 و 31، إذ نقرأ: لكن ماذا يقول الكتاب؟ طرد الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. إذن أيها الإخوة، لسنا أولاد جارية بل أولاد حرة. ولا شك صديق المستمع أن الجارية تشير هنا إلى الناموس، ولكن العهد الذي أعطي على جبل سيناء أنتج عبودية، لذا فالمعنى المقصود هنا هو أن الناموس لا يمكن أن يأتي بالإنسان إلى بركات الله، فهو لا يأتي إلا باللعنة أي الموت. وكم نشكر الله عزيز المستمع لأننا لا نأتي إلى الله الآب من خلال الناموس، ولا نتبرر قدامه بأعمالنا، بل من خلال نعمته المجانية التي أسبغها علينا في شخص الرب يسوع المسيح. لذلك فإن كل ما ينبغي لك أن تفعله لكي تتبرر قدام الله القدوس هو أن تصدق وعده وتقبل نعمته المجانية. بمعنى آخر، فإن كل ما ينبغي لك القيام به هو أن تؤمن بيسوع المسيح الذي مات على الصليب عنك ولأجلك. في ضوء ذلك، فإن تعليم الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية مهم جدا لنا جميعا. فنحن نظن في أحيان كثيرة أننا إذا اقتربنا إلى الله بأعمالنا فهو سيخلصنا، ولكننا ننسى أننا خطاة وأن الله قدوس، وهذا يعني أننا لا نستطيع حتى أن ننظر إليه ولا أن نقترب منه، لأنه كلي القداسة، بل هو نار آكلة، وأما نحن فخطاة ولا نستحق إلا الموت. ولكن لأن الله يحبنا فقد أرسل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي يموت بدلا عنا ويبررنا قدام الله الآب. فلو كان تبريرنا قائما على استحقاقنا لهلكنا جميعا، ولكننا نشكر الله على رحمته وطول أناته ونعمته الغنية التي أنعم بها علينا في المسيح يسوع ربنا. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لرسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا على هذه العلاقة التي تجمعنا بك من خلال إيماننا بشخص الرب يسوع المسيح، ونشكرك يا أبانا على هذا العهد الجديد الذي أعطيته لنا من خلال ما فعله يسوع المسيح لأجلنا على الصليب. مبارك اسمك يا رب من الآن وإلى الأبد. آمين.
بالنعمة لنا قبول، بالنعمة.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.